أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة 28 دعوى أن استحباب العدول أو جواز العدول في مسألتنا تختص بماذا كانت الفريضة غير ثنائية، هذه الدعوة التي ذكرها صاحب المسند، ولا تشمل ماذا كان شنو ثنائية. إذا كان ثنائية بعد ما يستحب العدول. بعض الأخوان أمس ذكر بأنه ليش ما شنو الدليل على هذا اللي ادعى صاحب المستند، يعني اختصاص الاستحباب أو الجواز بغير الثنائية، يعني الثلاثية أو الرباعية. بعض الأخوان ذكر بأنه لعله من جهة هذا أن إتمام الفريضة إذا كانت ثنائية يكون كإتمام شنو الصلاة المعدولة إليها، هي شنو نعم ما عبارة عن ركعتين، دي ركعتين هاي ركعتين. فإذا كان فإذا فرضنا أنه يتمكن من إدراك الجماعة مع العدول إلى النافلة، يعني الغرض من العدول من النافلة هو إدراك الجماعة، فإذا فرضنا أنه كان يتمكن من إدراك الجماعة مع العدول إلى النافلة فهو أيضا ماذا؟ يتمكن من إدراك الجماعة إذا أتم شنو فريضة التي بيده. بإمكانه أن يتم ليش يعدل للنافلة، تم الفريضة اللي بيده ويلتحق الجماعة. كانوا يقول لا وجه له، مو هيك كان إشكال أنه ما كفرق بينهما، نهاية سابقا وقت واحد، وكمل الفريضة ليش يقرأ الفريضة يعدل شنو النافلة. جواب هذا هو أولا أكو فرق بينهما، أكو فرق بينهما، هاي فريضة ملزم بها بالإتيان بها شنو، لكن يقدر يقتصر بالعدل يخلصها ويلحق عليهم. يعني مو دائما إمكان تدار إمكان يعني إن كان اللحوق بالجماعة يمكن فيهما معا، مو معلوم، قد إذا فريضة لا يتمكن بينما إذا نافلة يمكنه إدراك الجماعة، هذا واحد. الشيء المهم هو هذا، أنه أن يفهم من الروايات أن الغرض من العدول شنو هو، وحتى يصلي الفريضة جماعة هو الغرض من العدول، يصلي الفريضة شنو ما يصلي فرادة، يصلي فرادة اهتمام بالجماعة، هاي الفريضة اللي بيدك تصليها شنو تصليها جماعة، وهذا لا يتحقق إلا بالعدول. وإذا قلنا لكمل فريضة خلاص صلى الفريضة شنو فرادة، ما حفظ هاي الفريضة شنو جماعة، الغرض هذا الظاهر. وإذا حينئذ تشمل حتى الثنائي، يعني هو تقول له بأنه ليش يقول له روح للأعدل ويكمل الفريضة، ويكمل الفريضة ما ترك الجماعة، هو يريد يخليه يدرك بهذه الصلاة التي بيده شنو الجماعة، يعني يعدل إلى النافلة ثم يصلي جماعة شنو، هو ثنائية يصلي جماعة. فالظاهر أن هذا لا يكون مبرر للاختصاص الذي ذكر صاحب المستند، والأظهر أنه الاختصاص ذكر من هذه العبارات اللي ذكرناها في خصوصا موثق السماع. زين، مسألة 29. إذا قام المأموم، هاي قريناها. إذا قام المأموم مع الإمام للركعة الثانية والثالثة مثلا، فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك، وجب عليه العود للتدارك. بينا بأنه على القاعدة مع التمكن من التدارك لا بد من التدارك، يفوت محل التدارك بلي هذه مسألة أخرى، لكن المفروض أنه ما فايت محل التدارك، لا زال قائما، بإمكان أن يتدارك السجدة أو السجدتين. زين، بعدين يقول هذا يعني: وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتناء اقتداء وهيئة الجماعة عرفا، فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد. وحينئذ شنو معناه؟ تفهمون منها؟ ويقبل إيش قال؟ قبلها قال وجب عليه العود للتدارك. وحينئذ يعني شنو؟ يعني إذا عاد للتدارك، يعني جلس للإتيان بيش بالتشهد أخرى، هذا إذا جلس للإتيان بالتشهد تبطل جماعته أو لا تبطل جماعته؟ هذا اللي طرحه. بعد أن جلس يعني تخلف عن شنو؟ يعني قاعد يفترض في المسألة أن الكلام عن صحة الجماعة وعدم صحتها مع فرض شنو؟ التخلف عن الإمام، يعني مع فرض عدم متابعة الإمام. فهنا شنو؟ تبطل جماعة أو لا تبطل جماعة؟ هو هذا اللي السيد الماكن قاله وإحنا قلنا في الدرس، هو أنه تارة يكون التخلف موجب لفوات المتابعة الواجبة في الجماعة، وتارة لا يكون موجبا لفوات المتابعة الواجبة في الجماعة. والحكم على كلا التقديران واضح، إن كان موجب إن كان غير موجب لفوات المتابعة، كما إذا فرضنا مقدار قليل جدا بحيث اللي يصدق عليه أنه قاعد يتابع شنو الإمام، إذا فرضنا حينئذ لابد أن يحكم بصحة الجماعة، ما بيش مشكلة، لأن الجماعة تامة وكل شرائطها تامة، لابد أن يحكم بصحة الجماعة، لابد أن يحكم بصحة الجماعة وجواز الاقتداء وما عدا مشكلة. وإذا فرضنا أنه لا كان هذا التخلف عن الإمام موجبا لشنو؟ لفوات المتابعة، هنا لابد أن يحكم ببطلان الجماعة. والانفراد، هذا الانفراد يكون قهري، مو أنه يحتاج إلى نية، كما هو يقول يحتاج إلى نية الانفراد، ما بدأ نية الانفراد، بطلت جماعته، بطلت جماعته بترك المتابعة، وهذا ترك عمدي، مو مفروض هو معذور من ناحية شرعية، بس بدأ ترك عمدي، فتبطل جماعته، تفوت الجماعة أصلاً، هذه قضية أشبه بالقضايا التكوينية، ماكو جماعة إذا شنو صار تخلف المأموم عن شنو؟ فتتحقق الجماعة. فتبطل جماعته فيحكم ببطلان شنو؟ الجماعة، إذا كان التخلف بمقدار بحيث يوجب فوات المتابعة المعتبرة في ماذا؟ في صحة الجماعة. هذا هو الحكم. سغلت الأمر أن السيد ماتن عبر عنه بهذا التعبير، قال: فإن لم يخرج، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفان، فيبقى على نيته. يعني تصح جماعته، يعني أن التخلف لا يكون موجب لفوات الشنة المتابعة، وإلا فينول الانفراد، ما قد عنه الانفراد، هو ينفرد قهران. لماذا؟ لأنه بهذا التخلف تبطل جماعته، فينفرد قهران ويتم صلاته منفردا. هاي المسألة اللي أريد أشير إلى في هاي المسألة هو أنه أن هذه المسألة تختلف عن المسألة المتقدمة، وبعض الأخوان قال هاي المسألة ترتبط بالمسألة السابقة، ظاهر أنها تختلف عن المسألة السابقة، مسألة 18 ذات تخطرون سابقا تختلف عنها في هذا الشيء اللي نبهنا عليه، وهو أنه هنا في هاي المسألة فرض التخلف عن الإمام، فرض أن هذا تخلف عن الإمام، أن هذا عاد إلى الجلوس وترك الإمام وعاد إلى الجلوس للإتيان بما يجب عليه الإتيان به، وحينئذ نتكلم عن صلاة الجماعة صحيحة أو غير صحيحة، فنقول فاتت المتابعة تكون باطلة، متابعة ما فاتته تكون صلاته صحيحة. يعني في مسألة 18 ما كان هيك الطرح، في تلك المسألة كان الكلام عن الحكم قبل التخلف، عن الحكم قبل التخلف، ودوران الأمر في تلك المسألة بين أن يقرأ تطرح المسألة أو يتابع، إذا قرأ ما يعطي مجال الإمام يروح للركوع للسجود فتفوته شنو؟ متابعة. إذا تابع تفوته شنو؟ هيك طرحت المسألة. هناك تجي بها الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، أنه إما احتمال لابد أن يراعي المتابعة فيترك القراءة وهذا اللي استغربناه، أو بالعكس يراعي القراءة ويترك شنو؟ المتابعة، أو كما قال السيد القوي أنه شنو؟ ينفرد. تجي هاي الاحتمالات الثلاثة، لكن هاي الاحتمالات الثلاثة ما تجي في محل الكلام، يعني بعد نفترض أن هذا تخلف وترك المتابعة فصلاته شنو جماعته شنو صحيحة ولا، فنقول أن هذا التخلف إن كان مقدار قليل لا يؤثر في المتابعة تصح جماعته، وإلا فتكون جماعته باطلة. ما أدري الساعة مسألة بالضبط 24 أحسن، مسألة 24 شيخ يقول ما أتخطى رقمها. بلى مسألة رقم 30، قال يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية، عبر عنها التكبيرات الافتتاحية قبل تحريم الإمام، يعني قبل أن يأتي الإمام بتكبيرة الإحرام يجوز أن يتم تكبيرات الست، ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام لابد أن يكون بعد إحرام الإمام، لكن التكبيرات الست لا مانع من أن يأتي بها قبل إحرام الإمام، ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه أي بعد إحرام الإمام، وإن كان الإمام تاركا لها، حتى إذا كان الإمام تارك التكبيرات الست هو يجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست قبل شنو؟ لكن قبل شنو؟ أن يحرم الإمام. هاي العبارة يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية، مو غرضة هنا أن يثبت جواز التكبيرات الإتيان بالتكبيرات الست، قضية واضحة مستحبة بلا إشكال، أدلة ونصوص دلت على استحباب التكبيرات الست، لو الست لو الخمس لو شنو لو الثلاث لا إشكال في استحبابها وفي جوازها بلا إشكال، وإنما يريد يقول يستحب الإتيان بالتكبيرات، يجوز مو يستحب، يجوز الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل هذه النكتة. فالحديث عن شنو الإتيان بها قبل تحريم الإمام، هذا اللي يقول بأنه جائز ماكو مشكلة، في مقابل شنو؟ أنه لا يجوز الإتيان بالتكبيرات الست قبل شنو؟ قبل تحريم الإمام. أحد المباني هذا، أحد الآراء كما سيأتي أن تكبيرة الإحرام مو وحدة من التكبيرات، هي مجموع ما يأتي به. فإذا جاء بسبع تكبيرات هي كلها تكبيرة إحرام، إذا جاء بثلاث تكبيرات فهي كلها تكبيرة إحرام، وهكذا خمسة. وهذا إذا كانت كلها تكبيرة إحرام بعد ما يقدر يدخل في التكبيرة الأولى من الست قبل شنو؟ قبل أن يحرم الإمام، لأن هذا معناه شنو؟ أنه دخل في الصلاة قبل أن يدخل الإمام شنو؟ صحيح مو جماعة، وأنه متابعة في الإحرام ما موجودة، فتبطل الجماعة بلا أشكال. رضى يبين هذا الشيء، مو بيان أصل جواز الإتيان بالتكبيرات الست كما هو واضح يعني. زين، والوجه في جواز الإتيان بالتكبيرات الست قبل تكبيرة الإحرام، الوجه اللي شنو؟ أو خلينا نقول أن هذا الجواز اللي أفتى به السيد الماتن، هذا ما هو وجهه؟ وجهه هو هذا، أن هذه التكبيرات إيش يقال؟ أن هذه التكبيرات الست، هذه التكبيرات الست التي يأتي بها المأموم يجوز له أن يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام. هاي التكبيرات الست لا توجب الدخول في الصلاة، مقدمة تكبيرة الإحرام اللي يدخل بها شنو؟ في الصلاة، فهي لا توجب الدخول في الصلاة، فحينئذ لا يكون داخلا في الجماعة قبل شنو؟ قبل الإحرام، لأن الإمام لا يدخل إلا بتكبيرة الإحرام. شغل نفسه هذا يجيب تكبيرات الست قبل منه؟ قبل الإمام، لكن هذه تكبيرات الست ما تدخله في الجماعة، ما تدخله في الصلاة، فلا يكون داخلا في الصلاة قبل الإمام حتى يستشكل في هذه الصلاة، وإنما الدخول يكون بتكبيرة الإحرام اللي هي خلنا نفترض التكبيرة الأخيرة، فيجب عليه الاتيان بها بعد أن يأتي الإمام شنو؟ بتكبيرة الإحرام. هذه المناط على هذا، هاي ما يجوز له أن يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام، قبل إحرام الإمام. وأما التكبيرات الست ما يكون مشكلة أن يأتي بها قبل إحرام الإمام، ليش؟ لأنها لا تدخله في شنو؟ في الصلاة. إذا كان الدليل هذا على ما ذكر السيد الماتن، فهذا مبني هذا على رأي في المسألة، آراء في المسألة، هذا مبني على أن تكبيرة الإحرام واحدة، هذا أولا، ومبني أيضا على أن للمأموم أن يجعل تكبيرة الإحرام الأخيرة، مبني على ذلك. أما إذا قلنا أن تكبيرة الإحرام ليست واحدة، وإنما هي كما أشرنا شنو، هي عبارة عن مجموعة، وأما إذا قلنا بأن تكبيرة الإحرام عبارة عن مجموعة التكبيرات التي يأتي بها المأموم، سيأتي بها مرة ثلاثة، مرة خمسة، مرة سبعة، تكبيرة الإحرام هي عبارة عن مجموعة، لا يجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست قبل ماذا؟ قبل إحرام المأموم، لا يجوز له أن يأتي بها، لأنه معناه قاعد يدخل في الصلاة قبل شنو؟ قبل الإمام. وهكذا إذا قلنا بأنه يتعين عليه أن يجعل تكبيرة الإحرام هي الأولى كما هو رأي في المسألة، أنه يتعين عليه أن يجعل تكبيرة الإحرام هي الأولى، لا يجوز له الدخول في التكبيرات الست قبل شنو؟ قبل إحرام الإمام، لأنه يعني الأولى تصير شنو؟ تكبيرة الإحرام. فإذا هذا الجواز اللي ذكره السيد الماتن مبني على أن تكبيرة الإحرام واحدة، مو مجموعة تكبيرات، أي واحد، ومبني أيضا على أن له أن يجعل تكبيرة الإحرام هي شنو الأخيرة في قبال أنه يتعين عليه أن يجعلها شنو الأولى. والمسألة خلافية وفيها كلام طويل. المشهور مشهور الفقهاء على ما فيه اختار التخيير في التعيين، فله التطبيق على أي واحد من هذه الشنو من هذه التكبيرات، كيف الأولى الأخيرة الوسطانية كيف هو يعينها. قالوا أن المشهور هكذا يكون. السيد الخوي أيضا اختار هذا القانون، أنا نروح التخيير، وإن كان لي بذهن عند احتياط أن يجعلها شنو الأخيرة، فالعين يجعلها الأخيرة. وذهب جماعة وذهب صاحب الحدائق إلى تعيين الأولى، وأصر على هذا القول أنه تكبيرة الإحرام هي الركعة شنو التكبيرة الأولى. فإذا جاء بتكبيرة واحدة تكون هي تكبيرة الإحرام، أما إذا جاء بأكثر من تكبيرة الإحرام يعني ثلاثة الأولى تكون تكبيرة الإحرام، سبعة هم الأولى تكون تكبيرة الإحرام. وذهب جماعة من القدماء على ما قالوا إلى تعيين شنو الأخيرة، أن الأخيرة هي التي تكون تكبيرة الإحرام. وحكي عن المجلس الأول أن الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره من السبع أو الخمس أو الثلاث بالمجموع، ذهب إليه لا خصوص إحداها. على كل حال مسألة طويلة جدا فيها روايات كثيرة، تحقيقها مو كل لا محل، لذلك أنا ما نقدر نبت في هذا النتيجة في هذه المسألة بشكل كامل إلا بعد تحقيق هذه المباني وهذه الأقوال. والمسألة طويلة على كل حال حتى خارج عن محل كلامنا، فيعني تحقيق المسألة يكون مو كل لا محل به. مسألة 31، لا تبدون ندخل في المسألة ماكو معنا، بس مسألة طويلة الذيل وهي فيها أقوال وأخبار كثيرة جدا. مسألة 31، قال يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين، يعني في التقليد والاجتهاد واحد مجتهد وواحد شنو مقلد، يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، يقتدي بالآخر مع اختلافهما، هذه النقطة، مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف هذا القيد واتحدا في العمل إلى آخر المسألة. موضوع هذه المسألة كلها بصورها الكثيرة التي يذكرها السيد الماتن، موضوع هذه المسألة طبعا مسألة مهمة جدا، وكل إنسان يتعرض لهذه المسألة غالبا ما يختلف تقليدا أو اجتهادا مع شنو مع لما في بعض المسائل المنية، سورة واجبة أو لا، جلسة الاستراحة واجبة أو لا، إذا شنو كذا واجب أو لا، أو اختلاف اجتهادا أو تقليدا مع شنو مع الإمام، عادة يكون هكذا. بل بعض الأحيان يحرز الإنسان أنه يختلف مع الإمام في بعض المسائل شنو الظنية، قطعا يختلف معه، عادة يختلف معه في بعض المسائل الظنية، لأن هاي مسائل ظنية تدخل في ماذا ترتبط بالصلاة. موضوع هذه المسألة هو ما إذا اختلف شخصان في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، سواء كان مجتهدين أو مقلدين أو مختلفين كما ذكر، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر أو لا؟ أو هناك تفاصيل في المسألة، هذا موضوع المسألة. المراد بالمسائل الظنية اللي ذكرت في عبارة المتن هي المسائل الاجتهادية. يقول مدركها شنو؟ مدركها الاجتهاد والاعتماد على الظن المعتبر، هاي المسائل الاجتهادية. في قبال ما سيذكر في أحد الصور ماذا حصل له العلم الوجداني، حصل له العلم الوجداني، مو كان رأي اجتهادا أو تقليدا، أفرض وجوب السورة وجوب جسد الاستراحة نتيجة العمل بالأخبار المعتبرة، لا قطع، حصل له العلم الوجداني لأن هذا شيء واجب مثلا، واختلفوا مع شنو؟ مع الإمام. في المسائل الظنية المقصود بها المسائل الاجتهادية المرتبطة بماذا؟ بالصلاة، كما إذا علم وجوب شيء على أساس قيام حجة عليه في مقابل المسائل العلمية، كما لو علم وجدانا بذلك بوجوب ذلك الشيء. السيد الماتن ذكر صور، احنا نتابع على ذكر هذه الصور. اول صورة ذكرها اللي قريناها الان في العبارة هي صورة ما اذا لم يستعملا محل الخلاف، اختلفا في المسائل الظنية لكن لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل. هذا يذكر لنا مثالين. مثال الأول ما إذا كان أحدهما يرى اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، والآخر يرى شنو؟ عدم وجوب السورة، هم اجتهادا أو شنو؟ أو تقليدا. هنا يجوز للأول الذي يرى شنو؟ وجوب السورة، أن يقتدي بالثاني الذي شنو؟ لا يرى وجوب السورة، أن يقتدي بالثاني لكن بشرط أن يأتي الأول بيش بالسورة، وما يرى وجوبه لكن يجيب. إذا جاء بالسورة خلص الثاني الذي يرى وجوب السورة يجوز له الاقتداء شنو بالأول، وإن كان الأول لا يرى وجوب السورة أو يرى عدم وجوب السورة لكن هو يأتي بها. اتحدا في العمل، هذا مقصود اتحدا في العمل، جاز الأول الاقتداء بالثاني إذا جاء بالسورة وإن كان لا يراها واجبة. وجه في هذا وجه واضح، لأن المفروض في المقام أن الصلاة الصادرة من الإمام الذي يرى عدم وجوب السورة موجب رضنا، هاي الصلاة صحيح، صلاة صحيحة على كل حال، صلاة صحيحة صحيحة حتى عند شنو؟ عند المأموم. يقول هذا جاب السورة لأن صلاة صحيحة، هي صحيحة حتى عند المأموم لأنها مشتملة على السورة بالفرض، يجوز الاقتداء به، تصح الجماعة. نعم هما يختلفان في الرأي اجتهادا أو تقليدا، يعني شنو؟ يعني هذاك يرى وجوه هذا يرى وجوه ذاك ما يرى وجوه، لكن هذا لا يؤثر لعدم اشتراط الاتفاق في الرأي في صحة شنو الجماعة، ما يشترط في صحة الجماعة الاتفاق في الرأي، عمل المهم العمل، عمل الخارج شلون صار؟ فإذا جاء بالسورة خلاص يجوز له الاقتداء به. سأكون مسألة أخرى، أنه هذا الذي يعتقد عدم وجوب السورة عندما يأتي بالسورة شلون يجيبها؟ على أي أساس يجيبها؟ ما يفرق، مرة يجيب السورة بنية القرب المطلقة، ها؟ وقد يجيبها بنية الندب، قد يجيبها بنية شنو؟ بنية الندب. على أي وجه جاء بها يجوز لذاك الذي يرى وجوب السورة ماذا؟ الاقتداء به. هذه الصورة الأولى والمثال الأول للصورة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو رواية لابد مرة عليكم لكن بيها فد عبارة إنسان يقدر يستفيد منها. هاي الرواية اللي وقعت بين الإمام عليه السلام وبين حماد بن عيسى. حماد بن عيسى رجل من أهم الرواة عندنا، من الرواة المهمين المنصوص على وثاقته، بل هو من أصحاب الإجماع، بل هو من أصحاب الإجماع، فرجل جليل الشأن. هذا هو يروي الرواية، رواية تامة سندا. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد، أتحسن أن تصلي؟ السؤال واي غريب، تحسن أن تصلي؟ تعرف تصلي؟ عمره 70 سنة، عمره 60 سنة، شنو تحسن أن تصلي؟ فقلت: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريص ابن عبد الله السجستاني، عنده كتاب الصلاة معروف مشهور، وأنا حفظ هذا كله، شلون ما أعرف أصلي؟ ولو كان غير الإمام سأل هذا السؤال لعله حماد كان عنده وياه جواب آخر. السؤال غريب حقيقة، غريب أن واحد يجي إن إحنا ما عمرنا في الصلاة. أنا أحفظ كتاب حديث في الصلاة. فقال: لا عليك يا حماد، كيف هذا الحجي؟ قم فصلي قدامه، قم صلي. قال: فقمت بين يديه، استجاب الإمام عليه السلام متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفس الذل، حق بين يدي الإمام عليه السلام، والإمام بهذه الكلمات الشديدة، كلمة شديدة: لا تحسن أن تصلي، عيب، عمر 60 سنة 70 سنة لا تحسن أن تصلي صلاة واحدة تامة. وهذا حماد بن عيسى يحفظ كتاب حماد بن عيسى، لا هذا غريق، هذا الجحفة اللي يحفظ كتاب حديث، وأكثر من هذا النجاشي في ترجمته يقول هو عنده كتاب الصلاة، ويذكر طريق النجاشي إلى كتاب الصلاة، هو عنده كتاب الصلاة وجلالته وشأنه وكذا، هذا يحسن أن يقيم الصلاة. إحنا شلون صلاتنا؟ إحنا شلون نجيب شأن عامل؟ لا توجه، لا كذا، لا كذا، المهم أن نقضيها، لا نراعي بها الوقت، لا نراعي بها كذا، المستحبات إلى آخره. زين، فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفس الذل، فقلت جعلت فداك، فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا، إلى آخر الرواية اللي يذكر بها كيف صلى الإمام عليه السلام أمام حماد مفصلة، ثم كبر ثم كذا، يمكن أن واحد يستفيد منها في مجموع هذه. ثم في ذيل الرواية يقول له: فقال: يا حماد، هكذا فصلي، هكذا فصلي. هذا في الحقيقة في الدرس أن لن نغتر، إحنا قرأنا كتاب الصلاة أو درسنا كتاب الصلاة أو درسنا كتاب كذا، مو أن كتاب الصلاة، لا، أمور كل واحد يراعيها الإنسان هي ما تكفي فيها الدرس وما يكفي فيها ماذا التعلم، لا بد أن يراعي الجزئيات والمستحبات حتى يأتي بصلاة تامة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. الله لا يريد من الإنسان بالصلاة أن يكون مجرد لكلكة لسان، مجرد أن يأتي بهذه الأمور. لا يريد منه التوجه، يريد منه الحضور، يريد منه أن يعرف من يخاطب. هذا المهم، استحضر هذا المعنى. من تخاطب أنت؟ تخاطب جبار السماوات والأرض، تخاطب الله سبحانه وتعالى. تكون تتهيأ لهذا الشيء. وهذا الشيء الأئمة سلام الله عليه وصلوا إليه واضح جدا، حتى ينقل أن الإمام علي عليه السلام عندما تصيبه السهام في الحروب كانت لا تنزع منه إلا وقت الصلاة، إلا وقت الصلاة، لأنه يكون في عالم آخر، يكون متوجه حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. توجه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان غافل عن كل شيء، عن كل شيء. على كل حال في الدرس إنه لغيرنا أنه شوي نهتم بالصلاة أكثر مما نحن فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.